على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لتتمة المسألة التاسعة، يقول الشارح رحمه الله، يقول المصنف رحمه الله: وتظهر الفائدة في مؤونة نقله، يعني مؤونة نقل المبيع عن الموضع الذي اشتراه، يعني اشترى المبيع عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول من أن العقد المنسوخ من أصله يكون على البائع، فحينئذ المشتري يرجع بالمؤونة على البائع. لماذا؟ لأن المشتري كجاهل استحقاق المبيع. وعلى الثاني أنه فيما لو طرأ الفسق على العقد من حين ظهور الفساد وتبين الفساد، يقول على المشتري. لماذا؟ لوقوع يعني النقل، لوقوعه في ملكه. ويشكل هذا الحكم الأول من أنه على البائع، يقول بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، يعني حين القول ببطلان البيع ابتداء من الرأس على التقدير الأول، يقول ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، وقلنا بأن مؤونته تكون على البائع، يقول لكن نقله، يعني المشتري نقل المبيع بغير أمره، يعني بغير أمر البائع، ما بيأثر شيء. المهم أنه يعني المعنى واضح، سواء قلنا لكن نقله بغير أمره، يعني نقله من قبل المشتري أو نقله المشتري بغير أمره وإذنه، بغير أمر البائع. ليش؟ المشتري في هذه الصورة يكون قد أخرج ملك الغير عن يده وأثبت عليه يده. في هذه الصورة توجيه لقول الشارح بغير أمره، من أن المشتري أخرج ملك الغير عن يده، يعني عن يد الغير، وأثبت المشتري عليه اليد، أثبت يده، فيجب على المشتري أن يرد ملك الغير إلى مالكه، فلا يتجه الرجوع عليه، يعني على البائع، بالمؤونة. فحينئذ المتجه ماذا يكون؟ الرجوع إلى المشتري مطلقا على كلا التقديرين، سواء أكان العقد مفسوخا من أصله أم طرأ الفسق على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه. وكما ذكر حفيد الشهيد رحمه الله، حفيد الشهيد الثاني، قال: وكأن هذا مبني على ما هو المتعارف من أن المشتري ينقل ماله باختياره من غير توقف على إذن الغير، أو يقال إن الإذن من غير المالك لا معنى لها فيما هو ملكه ولو بحسب الظاهر، وقد أوضحته في البارحة سابقا. ثم قال: وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع، حيث يرجع بما غرم وبما صرف، والقاعدة أن المغرور يرجع على من غره، يقول هذا إنما يتجه مع الغرور. فخلي نثبت أول شيء أن المشتري ماذا؟ مغرور. يقول وهو منفي. وهو منفي هنا لماذا؟ لاشتراكهما، يعني لاشتراك البائع والمشتري في الجهل. يعني الغرر لا يتحقق إلا مع علم البائع بالفساد وجهل المشتري بالفساد، وما نحن فيه كل من المشتري والبائع جاهلان في الفساد أو جاهلان بالفساد. قال ولو أريد بها، يعني بمؤونة النقل، مؤونة نقله، تفتل الضمائر، ولو أريد بها بمؤونة النقل، مؤونة نقله يعني نقل المبيع من موضع الكسر، لو كان يعني موضع الكسر موضع الاختبار، يعني ولو أريد بمؤونة النقل، مؤونة نقل المبيع من موضع الكسر، لو كان يعني موضع الكسر مملوكا وطلب مالكه، يعني مالك موضع الكسر، نقله يعني نقل المبيع من ملكه، طلب نقله من ملكه، أو ما في حكمه، يعني ما في حكم المملوك، ما في حكم المملوك. الآن عندنا، عليكم السلام، تقدم سابقا بالنسبة لمؤونة النقل، مؤونة النقل عن الموضع الذي اشترى المبيع فيه عن موضع الشراء إلى موضع ماذا؟ الاختبار. كان الكلام هكذا. الآن لو أردنا بمؤونة النقل ماذا؟ صورة أخرى، لكن هذه الصورة الأخرى يا إخوان هي خروج عن محل النزاع وعن موضع النزاع. النزاع إنما هو في مؤونة النقل من موضع الشراء، من موضع البيع إلى موضع ماذا؟ الكسر، إلى موضع الاختبار. لأن النزاع نقل المبيع من مكان الاختبار والكسر إلى مكان آخر. لكن مع ذلك يقول الشارح رحمه الله ولو أريد بها مؤونة نقله، يعني نقل المبيع من موضع الكسر، لو كان يعني موضع الكسر مملوكا وطلب مالكه، مالك موضع الكسر، نقله يعني نقل المبيع من ملكه، أو ما في حكمه، يعني ما في حكم المملوك. ما في حكم المملوك مثل له بالمساجد والمشاهد المشرفة مما يلزم نقل المبيع منه، فهذا يكون في حكم المملوك. لكن بعض الأعلام قال هكذا، أنه لماذا لا يعود الضمير إلى النقل، يعني هكذا تصير العبارة، وطلب مالكه نقل المبيع، أو ما في حكمه، يعني ما في حكم النقل، مش ما في حكم ماذا؟ المملوك، ما في حكم النقل. طبعا هذا له معنى، له معنى ولطيف، لكن خلاف الظاهر، فالضمير يعود إلى المملوك ولا يعود إلى النقل. كيف بصير إذا أعدنا الضمير، ضمير ما في حكمه، أعدناه إلى النقل، يعني ما في حكم النقل؟ ضيفوا هالعبارة، لو أعدنا الضمير إلى ما في حكم النقل، إلى النقل، بصير ما في حكم النقل كدفنه، أو ما في حكم النقل كدفنه في موضع الكسر المملوك، في موضع الكسر المملوك، أو إحراقه مثلا، على وجه لا يبقى في ملكه على وجه لا يبقى في ملكه يعني مالك موضع الكسر على وجه لا يبقى في ملكه بدون دفن أو إحراق على وجه لا يبقى في ملكه بدون دفن أو إحراق فبالنتيجة خلصنا منه لهالمكسور ادفنوا احرقوا بالنتيجة الدفن فيه مؤونة الإحراق فيه مؤونة فإذا على وجه لا يبقى في ملكه بدون دفن أو إحراق وكان الدفن أو الإحراق وكان للدفن أو الإحراق مؤونة هذه المؤونة على من؟ لكن الأظهر أن الضمير يعود إلى المملوك لماذا؟ إذا لم يكن هو الظاهر يكون الأظهر لماذا؟ لأن الكلام في مؤونة ماذا؟ في مؤونة النقل الكلام في مؤونة النقل أما مؤونة الدفن مؤونة الإحراق هذا أصلا بعيد الكلام في مؤونة النقل ومن هنا الأظهر إن لم يكن الظاهر أن يعود الضمير في حكمه إلى من؟ إلى المملوك وليس إلى النقل يقول الشارح رحمه الله ولو أريد بها مؤونة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله أو ما في حكم المملوك كالمساجد والمشاهد المشرفة مما لازم نقله منه المؤونة على من؟ انعكس الحكم حينئذ لأنه الحكم السابق كون المؤونة على المشتري مطلقا ألم يذهب إلى ذلك الشارح رحمه الله أن المؤونة على من؟ على المشتري مطلقا أما ما نحن فيه في هذه الصورة يعني لو أريد بمؤونة النقل مؤونة نقله من موضع الكسر هل تفتو من موضع الكسر إلى موضع الآخر الكلام السابق ماذا؟ من موضع البيع إلى موضع الكسر أو الاختبار فحينئذ يقول في على هذه في هذه الصورة تكون المؤونة على البائع مطلقا حينئذ على التقديرين مطلقا على التقديرين سواء أقلنا بأن العقد مفسوخ من أصله وابتداء أم قلنا بأن الفسخ طرأ على العقد الفسخ يعني الانفساخ الفسخ طرأ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه فتكون المؤونة في هذه الصورة على البائع مطلقا على كلا الوجهين على كلا التقديرين يقول انعكس الحكم حينئذ واتجه كونه يعني كون النقل على البائع مطلقا مطلقا على كلا الوجهين على كلا التقديرين لماذا يقول لبطلان البيع على التقديرين بطلان البيع على التقديرين أما بطلان البيع من رأس انفساخ العقد من رأس ابتداء هذا واضح في حد عنده مشكلة في هذا لا الكلام بطلان البيع وانفساخ العقد حين طرور ماذا؟ الفساد نعم عفوا طرور الفسخ حين ماذا ظهور الفساد وتبينه بالنتيجة الكلام من موضع الكسر فعلى كلا التقديرين يتجه كون مؤونة النقل كون النقل على البائع مطلقا من هنا قال لبطلان البيع على التقديرين لأن الكلام في مؤونة النقل من موضع الكسر فحينئذ يجب نقله على البائع، فالمؤونة تكون ما على من؟ على البائع. يجب نقله على البائع والمؤونة تكون على البائع. لماذا؟ لبطلان البيع على كلا التقديرين. والكلام في مؤونة في النقل من موضع الكسر موضع الاختبار الى موضع اخر. واضح؟ فاذا هذا المكسور مما لمن؟ هذا لمن؟ هذا للبائع. لماذا؟ لبطلان البيع. فالمكسور للبائع لما كان المكسور للبائع كانت المؤونة على البائع. ثم قال الشارح رحمه الله: واحتمال كونه على المشتري لكونه من فعله. اكتبوا هذا العبارة لأنه نشوف فعلا ماذا يريد الشارح بتوضيح ما حول هذه الفقرة. يتبين لنا مراد الشارح في المقام. اكتب: أي لو قيل ولو قيل أو لو قيل بأن النقل حينئذ على المشتري، لو قيل بأن النقل حينئذ على المشتري لكون هذا النقل من فعله، يعني من فعل المشتري، لكون هذا النقل من فعله حيث أمره مالك الموضع، حيث أمره مالك الموضع بنقل المبيع منه، يعني من الموضع. فلو قيل بأن النقل حينئذ على المشتري لكون هذا النقل من فعله، من فعل المشتري، حيث أمره مالك الموضع بنقل المبيع منه فنقله، حركه فنقله، فنقله يعني المشتري نقله، نقل المبيع. والفرض كذلك إضافة، والفرض أن المبيع لا مالية له، مكسور لا قيمة له، مثله مثل القمامة. والفرض أن المبيع لا مالية له فقد زالت ماليته عن البائع والمشتري. والفرض أن المبيع لا مالية له فقد زالت ماليته عن البائع والمشتري، فنقله، حرك نقله، فنقله من فعل المشتري، فنقله من فعل المشتري فمؤونته عليه. مؤونة في النقل على من؟ على المشتري. فمؤونته عليه لا على البائع، لا على البائع. هذا لو قلنا. فأجاب الشارح رحمه الله بأن هذا الاحتمال، فأجاب الشارح رحمه الله بأن هذا الاحتمال مشترك بين وجهي الفسخ من الأصل ومن حين ظهور الفساد. فأجاب الشارح رحمه الله بأن هذا الاحتمال مشترك بين وجهي الفسخ من الأصل ومن حين ظهور الفساد. كما أن الأول مشترك، كما أن الأول مشترك، يعني مشترك بين الوجهين اللي من الأصل، انفساخ العقد من الأصل ابتداء وطرود الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه. فأجاب الشارح رحمه الله بأن هذا الاحتمال مشترك أيضا بين وجهي الفسخ من الأصل ومن حين ظهور الفساد، كما أن الأول مشترك بين الوجهين، كما أن الأول مشترك بين الوجهين. من هو الأول؟ وهو كون المؤونة على البائع. كما أن الأول مشترك بين الوجهين وهو كون المؤونة على البائع. فلا تحصل الفائدة المذكورة على التقديرين. فلا تحصل الفائدة المذكورة على التقديرين. والمراد من الاشتراك بين الوجهين أن الوجهين اشتركا في كل في كون كل منهما يقتضي كون النقل على البائع على الأول وعلى المشتري على الثاني. نعم تفضل. لماذا يحتمل أن المؤونة على المشتري؟ إذا تصير هي بين هنا قال واحتمال كونه يعني كون النقل على المشتري مطلقا يعني على المشتري مطلقا على كلا التقديرين على كلا الوجهين واحتمال كونه على المشتري مطلقا لكونه يعني لكون المكسور من فعله وزوال المالية عنهما وزوال هذا معطوف على كونه يعني زالت المالية عنهما. نعم لا مش بفعل المشتري ما هو تبين المكسور أنه لا قيمة له إيه إذا قلنا بأن المالية باقية للبائع فتكون المؤونة على البائع من هذا الباب دفع الأمر هو قال واحتمال كوني على المشتري لكونه من فعله وزوال المالية عنهما والفرض ماذا أن المبيع لا مالية له فقد زالت ماليته عن البائع وعن المشتري قمام هذا يقول مشتركون مشترك خبر لاحتمال واحتمال كوني على المشتري لكونه كاتو كات مشترك أيضا بين ماذا الوجهين منهم الوجهين من حين ماذا من حين العقد يعني تبين عفوا كون العقد مفسوخا من ابتداء ومن الأصل وحين طرأ على العقد الانفساخ بعد الظهور والتبين فحين ما يريد أن يقوله الشارح رحمه الله من أنه لا يكون هناك أي وجه لتحصيل المافين يعني الأمر مردد بين حكمين مطلقين بلا وضوح أو بلا وضوح جهة للفرق والتفصيل يعني ما ذهب إليه الماثل رحمه الله من التفصيل في مؤونة النقل على القولين سواء أريد بمؤونة النقل، مؤونة نقله من موضع البيع إلى موضع الاختبار، أو أريد بمؤونة النقل، مؤونة نقله من موضع الكسر المملوك إلى موضع آخر، هذا التفصيل ليس في محله. مهما أردنا من مؤونة النقل، تفصيل الماتن، يقول: وتظهر الفائدة الماتن في مؤونة نقله عن الموضع. نعم. وبين الشارح رحمه الله التفصيل في البين، فحينئذ ما ذكر لا يكون وجها لتفصيل الماتن. لما عرفت، ضيفوا العبارة بسرعة شوي، لما عرفت من الإشكال في كون مؤونة النقل على البائع على الوجه الأول، لما عرفت من الإشكال في كون مؤونة النقل على البائع على الوجه الأول؟ شو هو الوجه الأول؟ يعني بطلان البيع من رأس، حطوها بين هلالين، بطلان البيع من رأس أو ابتداء. وشو كان الإشكال الذي ذكره الشارح رحمه الله؟ والإشكال هو نقل المشتري المبيع بغير أمر البائع. والإشكال هو نقل المشتري المبيع بغير أمر البائع. والتعليل مع كونها بين هلالين، حطوا مع كونها على المشتري على الثاني من حين ظهور الفساد، والتعليل لما هو علل الشارح ماذا قال؟ قال: وعلى الثاني يعني من حين طروء الفسخ على العقد، عفوا، طروء الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه، قال: على المشتري. لماذا؟ لوقوعه في ملكه. فالتعليل انه مع كوني على المشتري على الثاني من حين ظهور الفساد لوقوع المبيع في ملكه، عفوا، لوقوع النقل في ملكه، هذا غير واضح. هذا لو أردنا بمؤونة النقل المؤونة من موضع البيع إلى موضع الاختبار. فلو أريد بمؤونة النقل المؤونة من موضع البيع إلى موضع الاختبار، وكذلك عدم الوضوح لتفصيل الماتن، أيضا بين الوجهين، وكذلك عدم الوضوح فيما لو أريد بمؤونة النقل المؤونة من موضع الكسر المملوك إلى موضع آخر. اكتبوها بس هي ابتعين. وكذلك عدم الوضوح فيما لو أريد بمؤونة النقل المؤونة من موضع الكسر المملوك إلى موضع آخر، فإنه على البائع مطلقا، على الوجهين. عرفنا شو من الوجهين؟ أحسن. فإنه على البائع مطلقا، واحتمل كونها على المشتري مطلقا، يعني هذا الذي ذكره أخيرا لما قال واحتمل كونه على المشتري لكونه من فعلي كات وكات، فإنه على البائع مطلقا واحتمل كونها على المشتري مطلقا. والحاصل أنه لا فائدة في هذا الخلاف ولا ثمرة له. واحتمل كونه على المشتري مطلقا يعني على الوجهين، على الوجهين. والحاصل أنه لا فائدة في هذا الخلاف ولا ثمرة له. نعم، ايه والله هي دوخة. يقول الشارح رحمه الله: واحتمال كوني على المشتري لكونه يعني لكون النقل من فعله وزوال المالية عنهما، والفرض أن المالية زالت عن كل من البائع والمشتري، كذلك هذا مشترك أيضا بين الوجهين. وكيف كان؟ فبناء حكمها يعني حكم مؤونة النقل طبعا هذا، وكيف كان يعني سواء أريد بالمؤونة مؤونة النقل من موضع البيع إلى موضع الكسر اللي هو الاختبار، عرفت وكيف كان؟ وكيف كان مطلقا سواء أريد بالمؤونة مؤونة النقل من موضع البيع إلى موضع الكسر والاختبار، أو من موضع الكسر المملوك إلى موضع آخر. من هنا قال: وكيف كان؟ فبناء حكمها يعني حكم مؤونة النقل على الوجهين ليس بواضح. ليش ليس بواضح؟ لأن الأمر مردد بين حكمين مطلقين، إما على البائع مطلقا وإما على المشتري مطلقا. فحينئذ هذا لا يكون وجها لتفصيل المعتين. يقول: ليس بواضح. فبناء حكمي على الوجهين ليس بواضح. هذا إشارة تعليل بماذا؟ بالتفصيل الذي ذكره الماتر رحمه الله من قوله: والفائدة، وتظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع. وربما قيل، تجينا فائدة أخرى، وربما قيل بظهور الفائدة أيضا. يقول الشارح: هذه الفائدة في أي صورة؟ يقول هكذا: فيما لو فيما لو أي كتابة إنه لما عرفت من الإشكال في كوني مؤونة النقل، مش هو أشكل سابقا؟ ما بين الثمرة على القولين يعني على الوجهين على التقديرين، ألم يبينها؟ يعني كون العقد مفسوخا من أصله وابتداء، أو طرأ على العقد الانفساخ من حين ظهور الفساد وتبينه، فحينئذ بين الفائدة التي يريدها المصنف رحمه الله في مؤونة نقل المبيع عن موضع ماذا؟ البيع إلى موضع الاختبار. فأشكال يعني هذا تكون ترجع عنده للكلام الأول. قال: فعلى الأول على البائع، وعلى الثاني على المشتري. لماذا؟ لوقوعه في ملكه. الشارح ماذا فعل؟ أشكل. قال: ويشكل بأنه إن كان، يعني يشكل الأول لما قال فعلى الأول على البائع، يشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، نعم، لكن نقله المشتري بغير أمره، بغير الأمر وإذن البائع، فحينئذ يقول: فلا يتجه الرجوع عليه على البائع بالمؤونة. فالمنتج ماذا؟ أن المؤونة على المشتري مطلقا. واضح؟ من هنا قال: بالنسبة لما عرفت، رح أقرأها على السريع: لما عرفت من الإشكال في كون مؤونة النقل على البائع على الوجه الأول يعني بطلان البيع من رأس، والإشكال هو نقل المشتري المبيع بغير أمر البائع، وبعد والتعليل الذي ذكره، قال: مع كونها على المشتري ماذا؟ على الثاني، يعني حين ظهور، من حين ظهور الفساد وتبينه. لماذا؟ قال: لوقوعه في ملكه. هذا التفصيل الذي يريده الماتن غير واضح. غير واضح لو أريد بمؤونة النقل المؤونة من موضع البيع إلى موضع الاختبار. واضح؟ بعد ذلك لو أردنا بمؤونة النقل مؤونة النقل من موضع الكسر المملوك إلى موضع آخر، كذلك التفصيل غير واضح، لأنه إما على البائع مطلقا واحتمل ماذا؟ أن تكون مؤونة النقل على المشتري مطلقا، فمن هنا لا يكون يعني لا يكون ما ذكر وجها لتفصيل الماتن. الأمر مردد بين حكمين مطلقين، إما على البائع مطلقا وإما على ماذا؟ المشتري مطلقا. يعني على المشتري مطلقا بلحاظ ما ذكر أولا، على البائع مطلقا واحتمل كذلك أيضا ماذا؟ على أن يكون على المشتري مطلقا. فالأمر مردد بين حكمين ماذا؟ مطلقين، بلا وضوح جهة للفرق والتفصيل. فحينئذ ما ذهب إليه الماتن من التفصيل في مؤونة النقل على القولين، سواء أريد بمؤونة النقل مؤونة نقله من موضع البيع إلى موضع الكسر، أو أريد بمؤونة النقل من موضع الكسر المملوك إلى موضع آخر ليس في محله، كما تبين لنا لا يوجد تفصيل في البين. واضح؟ ثم قال: وربما قيل بظهور الفائدة أيضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه، من عيب المبيع. يقول نعم تظهر الفائدة على القولين، على الوجهين، على التقديرين. شو هم التقديرين؟ كون العقد مفسوخا من أصله، وكون العقد ماذا؟ طرأ عليه الفسخ أو الانفساخ من حين ظهور الفساد وتبينه. جاء البائع وتبرأ من العيب، تبرأ البائع من العيب بناء على بطلان العقد من حين ظهور الفساد وتبين الفساد. فحينئذ من حين العقد إلى حين ظهور الفساد وتبينه العقد ماذا؟ صحيح. البيع ماذا؟ صحيح. بعد ظهور الفساد وتبينه بطل البيع. واضح؟ فإذا يقول: وربما قيل بظهور الفائدة أيضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه، فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني. من هو الثاني؟ أحسن. يعني طرق ماذا؟ عفوا، يعني طرق الفسخ على العقد، طرق الفسخ على العقد من حين ماذا؟ تبين الفساد وظهوره. فيكون في هذه الحالة المشتري مالك. ليش؟ لفرض صحة العقد، لم يبطل العقد، البيع صحيح. فمن هنا يقول فيتجه كون تلفه ماذا؟ من المشتري على الثاني دون الأول. من هو الأول؟ بأن يكون ماذا؟ حينئذ من مال البائع الأول، يعني انفساخ العقد من أصله. فيكون حينئذ على الأول يكون ماذا؟ من مال مين؟ من مال البائع. لماذا؟ لأن التبري حينئذ لا أثر له. التبري حينئذ ماذا؟ لا أثر له. هذا شرط التبري، لا أقل يكون في بيع. لكن لما تلتزم بأن العقد مفسوخ من أصله فلا يوجد بيع أساسا، من رأس لا يوجد بيع. تبري ماذا هذا الشرط؟ هذا الشرط يحتاج إلى وجود بيع، والبيع مفقود. من هنا قال: وربما قيل بظهور الفائدة أيضا فيما لو تبرأ البائع عن من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني. نعم. فحينئذ يكون من مال المشتري. لماذا؟ لأنه ماله على الثانية. يعني طرق الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه، فهذا ماذا؟ مال المشتري إلى ذلك الوقت، إلى حين ظهور الفساد وتبينه. والفرض أن البائع قد تبرأ من عيبه.
شلون تبرأ فيه؟ قال ما في عيب.
هلا إيه إنه تبين فيه، فأنا متبرئ من العيب. ليش إله حق شيخ؟ إله حق، لكن أين الحق يكمن؟ الحق فيما لو تبين ماذا؟ العيب في بعض المبيع وليس في جميع المبيع. إذا تبين البيع، إذا تبين العيب في بعض المبيع، وهذا ما سيبينه الشارح الآن، لا في جميع المبيع. أما لو تبين العيب في جميع المبيع فحينئذ ماذا؟ نعم، لما يكون المكسور لا قيمة له بتمامه. هذا الشرط، شرط التبري، لا أثر له حينئذ. لو كان للمكسور، لو لم يكن للمكسور قيمة بجميعه وتمامه. فإذا يكون أكل مال بالباطل. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء في مقابلة الثمن الذي دفعه المشتري. من هنا هذا التبري لا أثر له. لو تبين ماذا؟ فساد الجميع. لو تبين ماذا؟ أن جميع المبيع معيب. وربما قيل بظهور الفائدة أيضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني دون الأول. نعم، ويشكر صحة الشرط. من هنا قال هذا الشرط لا بأس به، لكن أين محله؟ لو كان ماذا؟ العيب في بعض المبيع، واضح؟ وليس في جميع المبيع. من هنا قال ويشكل صحة الشرط. ما هو الشرط؟ يعني لو تبرأ البائع من العيب، ويشكل صحة الشرط، شرط التبري من العيب على تقدير فساد الجميع. يعني بس لحظة شيخ، كون المكسور بتمامه لا قيمة له. فحتى على القول بأن طرق الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد وتبينه، والبائع قد اشترط على المشتري التبري من العيوب، حتى في هذه الصورة وعلى هذا الوجه هذا الشرط فيه صحة. هذا الشرط مشكل. نعم، لو تبين أن تمام المكسور لا قيمة له بجميعه. من هنا قال لمنافاته لمقتضى العقد، لمنافاته في صورة ماذا؟ في صورة ما لو تبين فساد الجميع، على تقدير فساد الجميع، لمنافاته لمقتضى العقد. نعم، بخلاف لو ظهر فساد البعض. أما لو ظهر فساد البعض لا بأس بكتابتها. بخلاف ما لو ظهر فساد البعض فإنه يبقى شيء في مقابلة الثمن حينئذ، فلا يكون منافيا لمقتضى العقد. بخلاف ما لو ظهر فساد البعض فإنه يبقى شيء في مقابلة الثمن حينئذ، فلا يكون منافيا لمقتضى العقد. قال الشارح رحمه الله ويشكل صحة الشرط، يعني فيما لو تبرأ البائع، على تقدير فساد الجميع. لماذا؟ لمنافاته لمقتضى العقد. وش المنافات؟ إذ لا شيء في مقابلة الثمن. هذا الثمن الذي دفعه المشتري، دفع في مقابلة ماذا؟ في مقابلة قمامة. لماذا؟ لأن تمام المكسور لا قيمة له. إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل. فيكون ماذا؟ عليكم السلام. فيكون أكل مال بالباطل. فلو أن البائع أكل الثمن يكون ماذا؟ أكل مال بالباطل. أيضا هناك ثمرة أخيرة، يقول وفيما لو رضي به المشتري بعد الكسر. بعد الكسر رضي المشتري بالبيع. نعم رضي بهذا المبيع. ما نشط رضي بالبيع، لكتب البيع يحط مين؟ رضي بالمبيع. لو رضي بالمبيع يقول الشارح رحمه الله ولو وفيما لو رضي به المشتري بعد الكسر وفيه ايضا نظرا. يعني ان تظهر الفائده، فيما لو رضي المشتري بالمبيع بعد الكسر، فاذا على القول الثاني او على الوجه الثاني، شو الوجه الثاني؟ طرق الفسخ من حين ظهور الفساد وتبينه. يصح الرضا، يصح الرضا حينئذ. أما على القول بكون العقد مفسوخا من أصله وابتداء، لا معنى لهذا الرضا. واضح؟ لا معنى لهذا الرضا. يا شيخنا راضي بماذا؟ على القول الأول راضي بماذا ولا بايع من أساس؟ يا شيخنا الوجه الأول ما هو؟ كون العقد مفسوخا من رأس، يعني لا بايع، يعني خارجا لا يوجد شيء، يرضى بماذا؟ ها بخلاف الثاني يرضى بسبيبي. يا شيخنا ما فيش. أما على القول الثاني أو على الوجه الثاني، على الوجه الثاني يصح الرضا أو لا؟ يقول وتظهر الثمرة، وفيما تظهر الثمرة فيما لو رضي به بالمبيع المشتري بعد الكسر. على الثاني يصح الرضا حينئذ. طيب لكن في نظر، لماذا؟ لأن على كلا التقديرين حكمنا ببطلان البيع، صحيح؟ على تقدير كون العقد مفسوخا من أصله فواضح، على تقدير كون العقد مفسوخان يعني طرق الفسخ على العقد من حين ظهور الفساد ومن حين تبين الفساد حكمنا بالبطلان، صحيح؟ فأي نفع لهذا الرضا حينئذ؟ من هنا قال وفيه أيضا نظار. لماذا؟ يعني أي معنى لهذا الرضا؟ أي أثر لهذا الرضا؟ بعد أحسان، بعد أن حكمنا ببطلان البيع، البيع بطل، فهذا الرضا اللاحق لا أثر له. أما على الوجه الأول فواضح، ليش؟ لأن العقد مفسوخ من رأس. أما على الوجه الثاني فإنه بعد تبين الفساد وبعد ظهور الفساد حكمنا بماذا؟ ببطلان العقد، ببطلان البيع، فهذا الرضا اللاحق لا أثر له. من هنا قال رحمه الله يقول وفيما يعني تظهر الثمرة فيما لو رضي به بالمبيع المشتري بعد الكسر وفيه أيضا نظار. لا ثمرة، لا ثمرة. لماذا؟ لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له. فعلى القولين، بإخوان عبارة على السريع، فعلى القولين يحكم بالبطلان ولكن الخلاف. فعلى القولين عرفنا شو هن القولين الوجهين، يعني فعلى القولين يحكم بالبطلان ولكن الخلاف في وقت البطلان. هذا ولكن الخلاف في وقت البطلان ولا أثر لذلك الرضا اللاحق، ولكن الخلاف في وقت البطلان على القول الأول الوجه الأول البطلان من الرأس، على القول الثاني أو الوجه الثاني عليكم السلام، على الوجه الثاني البطلان من أي وقت؟ من حين ظهور الفساد، من حين الكسر، من حين تبين الفساد. فبالنتيجة الخلاف في وقت البطلان واضح ولا أثر لذلك الرضا اللاحق. من هنا قال وفيه أيضا نظر لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له. المسألة العاشرة تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله.